باب أتباع الأنصار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال في الأنصار قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك فادع الله يجعل أتباعنا منا فدعا به فنميت
ذلك
إلى ابن أبي ليلى
يعني نقلت الكلام نعم
فقال قد زعم ذلك زيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قال في الأنصار إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعناك فادع الله يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو فذكرته لابن أبي ليلى قال قد زعم ذاك زيد. قال شعبة أظنه زيد بن أرقم.
نعم هذا السبب في أتباع الأنصار من الحلفاء والموالي أتباعهم حلفاء من الحلفاء والموالي ذكر في حديث زيد من طريقين. الطريق الأولى قالت الأنصار يا رب لكل نبي أتباع وإن قد اتبعنا فدعوا الله أن يجعل أتباعنا منا يعني من أولادنا وغيرهم فدعا له فدعا قال فنميت ذلك لأن قلت إلى ابن أبي ليلى يقول عمرو يقول نقلت ذلك إلى عمرو بن مرة إلى ابن أبي ليلى فقال قد زعم ذلك زيد بن أرقم. في الطريق الثاني قال ادعو الله أن يجعل أتباعنا منا فدعا الله اللهم اجعل أتباعهم منه فذكر ابن أبي ليلى قد زعم ذلك زيد. زعم يعني بمعنى قال الزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى ادعاء الكذب والزعم الذي لا كفر ولا يبعث هذا كذب ويأتي الزعم بمعنى القول مما جاء في الحديث الآخر أن الرجال الذي قال وزعم رسولك أن الله افترض عليه في كل يوم وليلة خمس صلوات وزعم رسولك أن الله افترض عليه السلام السلام يعني قال هنا بمعنى القول الذي زعم ذلك زيد قال ذلك زيد. نعم هذا في فضل أتباع الأنصار من الحلفاء والموالي وأن الأنصار سألوا أن يدعو الله أن يدعو أتباعهم منهم فدعا لهم. نعم
باب فضل دور الأنصار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو حارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. وقال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة سمعت أنس رضي الله عنه قال أبو أسيد قال أبو سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة حدثنا سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو سيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبا أسيد ألم ترى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا أخيرا. فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار.
نعم هذه الترجمة في فضل دور الأنصار والمراد دور الأنصار منازلهم ومحلاتهم وقبائلهم ليس المراد الدار اللي يسكن فيها الإنسان من كل أهل بيت المراد المحلات والحارات والمنازل والقبائل قبائل قال النبي خير دور الأنصار بنو النجار، خير القبائل بنو النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخوال جده عبد المطلب، بنو النجار هم من الخزرج، والنجار هو سيم الله، سمي بذلك لأنه ضرب رجلا فنجره فقيل له النجار، وهو من ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، فهم أفضل قبائل الأنصار بنو النجار الذين هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جده عبد المطلب. ثم بنو عبد الأشهر، هذه القبيلة الثانية تليهم في الفضل، وهم من الأوس، وعبد الأشهر بن جشم بن حارث بن خزرج، الأصفر بن عمرو بن مالك بن أوس بن حارثة. ثم يليهم في المرتبة الثالثة بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة. إذن جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أربعة: بنو النجار أفضل، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو سعد. ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد: يا رسول الله، ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، لأنه جعل بنو ساعدة، بنو سعد هم قبيلة الرابعة، حصل عنده غير الصالح، فما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل عليه. فقيل: قد فضلكم على كثير، يعني أنت أفضل من غيركم من القبائل الأخرى غير قبائل الأنصار. وقالوا: في كل دور الأنصار خير، في قبائل الأخرى سكت عنها، وأنتم جعلكم المرتبة الرابعة، إذا فضلكم على كثير. فسكت. وقال عبد الصمد في الطريق الثاني: قال خير الأنصار، قال خذ الأصل بنو النجار، وبنو عبد الأشهر، وبنو الحارث، وبنو ساعدة، في القبائل الأربع، إلا أنها أتى بالواو هنا، وهنا في الواو أتى ثم، ثم تفيد الترتيب والتراخي، أما الواو لا تفيد الترتيب. بالطريق الثالث: فإن خير دون الأنصار دار بني النجار، ثم عبد الأشهر، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، كالترتيب مثل الترتيب أتى بثم. وفي كل دول الأنصار الخير. فصار سعد بن عبادة غيره سيد الخزرج، فلاحقنا سعد بن عبادة فقال: أبا أسيد حفظ تقول: يا أبا أسيد، ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا، خير فضل الأنصار فجعلنا أخيرا، جعلنا المرتبة الرابعة، جعلنا القبيلة الرابعة. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، خير دول الأنصار فجعلنا أخيرا، فضل قبائل الأنصار فجعلنا أخيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تطوي الخاطر، أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ يحلف أنكم من الخيار، جعلتم من الخيار أربع مراتب، لكن في بقية دور الأنصار مسكوت عنه. ولا قال: وفي كل دور الأنصار خاطر، يعني بقية القبائل، فأنتم يكفيك أن تصبحوا من الخيار، يكفيك ولو كانت المرتبة الرابعة، ولو كانت القبيلة الرابعة، فأنتم من الخيار، أنتم أفضل من مسكوت عنه. فطابت نفسه. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار.
بنو النجار هم أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ورث عبد المطلب منهم، ولذلك نزل عليهم النبي لما قدم المدينة، فلهم مزية على غيرهم، وكان أنس منهم، فلهم مزية عناية بحفظ فضائلهم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملوني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلنا. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرا.
نعم هذا فيه فضاء الأنصار قول النبي اصبروا حتى تلقوني على الحوض. جاء هذا في ثالث أحاديث ساقها المؤلف أو في ساقها أنس في ثلاث طرق. طريق الأولى أو الطريق الأولى عن سيد بن فضيل، والثانية عن أنس، الأول عن سيد بن فضيل والثاني عن أنس والثالث عن أنس. أي الأول أن رجلا قال رسول الله ألا تستعمل تستعمل فلانا، يعني تستعمل يعني وظيفة توظفني وظيفة، يعني وظفت فلان ولا وظفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقون على الحوض، أخبرهم تسلية لهم وتوطيئا لهم على الصبر. لما قال هذا الرجل يا رسول الله ما وظفتني مثل ما وظفت فلان، في المستقبل ترون سيحصل في المستقبل من يمنعكم حق ولا يوظفكم في موضع غيركم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فستلقون بعدي اثره، اثره يعني تفضيل غيركم عليكم، يعني سياتي في المستقبل امراء يفضلون غيركم عليكم في العقيات وفي الوظائف، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال تسلية لهم تطيل لهم على الصبر. يعني أنا في الثاني الذي قال إنكم ستلقون بعدي أثره، يعني تفضيل غيركم وإيثار غيركم عليكم في الوظائف وفي العطيات، تصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض ما قبلها، تطيل لهم على الصبر. في الحديث الثالث قال أن يحيى بن سعيد سمع عبد المالك حين خرج معه إلى الوليد، يعني حين خرج يعني سافر إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكان أنس قد توجه من البصرة إلى الوليد حين أداه الحجاج إلى دمشق، يشكو إلى الوليد بن عبد الملك، يعني الحجاج أذى أنس بن مالك، معروف ظلم الحجاج، حتى إنه توعد وتهدد. فسافر من العراق إلى دمشق يشكو الحجاج إلى خليفة الوليد بن عبد الملك في دمشق، والحجاج من العراق، فأنصفه منه وكتب كتاب ساق عن حرب كثير في البداية والنهاية، كتاب شديد اللهجة كتبه إلى الحجاج وقال فيه من حرب الكلمة، قال فلعنك الله من أخفش العينين تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل في كتابي هذا فلما وصله أخذ على عينه والرأس وكف على عنه عن الصحابة رضي الله عنه. فيحيى بن سعيد سمع عن مالك حين خرج معه إلى الوليد يعني يشكو الحجاج، قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، هذه الإقطاع هو المعروف منحة، المعروف عليها بالمنحة، منحة يعطيهم أرض البحرين منحة. فقال الأنصار الفضل لا إلا أن تقطع لإخوان المهاجرين مثلنا، هذا من فضل الأنصار، لما أراد أن يعطيهم منحة البحرين قالوا لا يا أنصار تعطي الأنصار مثلنا المهاجرين إخوانا ولا لا تعطينا، هذا من فضلهم لثالث رضي الله عنه. لما أراد أن دعا الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلنا، هذا من فضل الأنصار حتى أبوا إلا أن نقطع المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني، يعني احتفظوا الحوض فإنه سيصيبكم بعد أثرة، يعني تفضيل بعض الأمراء وبعض الناس بعض الولاة يفضل غيركم عليكم في العطيات وفي الوظائف، فاصبروا. نعم هذا من قبل الأنصار. نعم
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاغفر للأنصار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا فأجابهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن أبي عن سالم رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أفسادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار.
نعم، وهذا الحادث التابع في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يصلح الأنصار والمهاجرين والمهاجرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرين. في مشروعه الدعاء المؤمنين وولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، قد أثنى الله على المؤمنين في دعائهم لمن سبقهم من المؤمنين، فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكان النبي يقول: الله لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وفي حديث أنس المثل يحفر الخندق، وغزوة الخندق كانت لما تحزب الأحزاب وتجمع الكفرة وأحاطوا بالمدينة بإذن القضاء على الإسلام والمسلمين، أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفر الخندق حفر المدينة حتى يكون حصار، حتى يمنع خيل الأحزاب ما تسقط، حفر واسع تسقط ويجعل لها أبواب، والأبواب تصير في الراس فلا يستطيعون دخول المدينة. فكانوا يحفرون مدة طويلة، وكان في أيام البرد ويعتريهم أحيانا حصار ما يستطيعون حفرها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحفرها. فلما جاءت الأحزاب وداروا حول المدينة وجدوا الخندق، قال: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. فكانوا وهم يحفرون الخندق يتسلون ويدعون بهذا الدعاء، والنبي يدعو: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. كان الأنصار يرتجزون يقول: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما حيينا أبدا. رجل هذا بيت الشعر. فكان النبي يجيبهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. كلمة طيبة في تشجيع العمل. في حديث سهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا. أكتادنا جمع كذب، وهما بين الكاهل إلى الظهر، يعني على الأكتاد. فكانوا يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. نعم.
باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟
فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟
أو يضيف هذا.
فقال رجل من الأنصار: أنا.
تحتوى يضيف أو يضيف. نعم. من يضم هذا؟ من يضم أو يضيف هذا؟ نعم.
فقال رجل من الأنصار: أنا.
يعني من يؤويه هذا فيضيفه. نعم. وفي رواية أبي أسامة: ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله؟ نعم.
فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم. وهذا الحديث فيه إثار الأنصار على أنفسهم، قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة ومتاعة شدة يقدمون غيرهم عليهم. يقدم عليهم على أنفسهم، كما في هذه القصة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى النساء، فقلنا بعث إلى النساء، رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون ضيف فبعث إلى النساء 9 نسوة 9 أبيات كل بيت يقول يا رسول الله ما في إلا الماء، ما عدا إلا الماء، بيئة 9 أبيات ما في شيء، ما فيه طعام للضيف، فقلنا ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ يقول أنا رجل يضيف هذا الليل يرحمه الله. قال رجل لا صرع له، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما عدل شيء، ما عدل طعام الصبيان، فآكل الضيف وعطوا طعام الصبيان، فقال ما عندنا إلا قوت الصبيان، فقال هيئي طعامك وأصفحي سرارك، يعني أوقري أوقري المصباح ونومي صبيانك، يعني تصفع الطعام وتوقظي المصباح وتنوم الصبيان تنحيهم، يعني ينظروا للعشاء حتى يأتي، ونوم الصبيان إذا أرادوا عشاء، فهيئ طعامها وأصفح سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصف سراجها فأطفأت متعمدا، فجعل يريانه أنهما يأكلان، كان يعني يضع يديهما ولا يأكلان وهو يأكل الضيف، وأصبح بات طاويا. وهذا يحتمل أن هذا قبل الحجاب، يعني قبل الحجاب، أو أن الظلام بعد إطفاء السراج حجاب، فجعل يريانه أنهما يأكلان وبات طاويا. فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله أو عجب، في إثبات ضحك الله وإثبات العجب هو من الصفات الفعلية كما يقول الله في غير موضعه، وكما في الحديث الآخر يضحك الله إذا وجد يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، الضحك من الصفات كما يقول الله وعظمه لا يشبه ضحك المخلوقين، والعجب عجب الله من حديث عجب الله من قنوط عباده وقرب غياره، وكذلك في قراءة بل عجبت ويسخر سورة الصفات قراءة مشهورة بل عجبت، في قراءة بل عجبت ويسخر، وفي إثبات صفة العجب لله، عجب الله أو ضحك الله عجب من فعالكما بفتح الفاء في الخير خاص من فعالكما قد تستعمل في الشر، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا مخصصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهي منقبة عظيمة الأنصار، في رواية من فعلكم، وفي رواية من صنيعه، وفي التفسير من فلان وفلان، حافظوا بنسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية، والمراد بها الرضا بصريحهما، هذا من تأويله رحمه الله على طريقة الأشاعرة، الصواب إثبات الضحك والعجب لله. هذا في تعليق على محب الخلق من الخطيب قال ليت المصنف نزه كتابا عن بيان غير بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بيان قال ضحك وعجب، ضحك وعجب وليق بجلال، وكلام في الصفات كالكلام في الذات، فات بلا تمثيل وتزيين بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو مذهب الصحابه والتابعين وتابعين الاولين. نعم هذا حسن، من هذا التعليق لمن لمحب الدين الخطيب رحمه الله. وفيه والفعال فعالكما بفتح اسم الفعل حسن مثل الجود والكرم، والفعال بكسر اذا كان فعل بينتين تكون من فعالكما، يقول الشارح في الحديث دليل على نفوذ فعل الاب الابن الصغير وان كان مطويا على ضرر خفيف اذا كان في ذلك مصلحه دينيه دنيويه، يعني ان الاب اعطى الضيف طعام الصبيان، وإن كان في ضرر على الابن الصغير الأب يتصرف، يقول هو محمول على ما إذا عرف بعادة من الصغير يتصرف على مثل ذلك. نعم بارك الله فيك وفق الله وفق الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
قال إمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثني محمود بن يحيى أبو علي قال حدثنا شاذان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون،
فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال فصعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكون كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وهذه الحديث ثلاثة في فضائل الأنصار. ترجم المؤلف رحمه الله على لفظ الحديث، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، يعني الأنصار. ذكر قصة أبي بكر والعباس، لما مر أبو بكر والعباس فضلهم بمجلس مجلس الأنصار وهم يبكون، وهذا من فضلهم رضي الله عنهم ورقة قلوبهم، تذكروا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يبكون. فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأكثر، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، كأنه كان هذا في آخر حياته، ولهذا قد صعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم، عصب رأسه كان هو الله من وجع يحس به، وكان هذا في آخر حياته، صعد المنبر ولم يصعد بعد اليوم، حمد الله وأثنى عليه. فيه مشروعية الحمد لله والثناء عليه بين يدي الخطبة سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة الوعظ، يشرع الإنسان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكفي في موضوع حمد الله وأثنى، ثم قال أوصيكم بالأنصار، الوصية أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، يعني في طارئ وخاصة، يعني هم بطارئ وخاصة. قال القزاز ضرب البثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه، ويقال للفلان كرش مأثورة عيال كثيرة، والعيبة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده، شيء نفيس يضعه فيه، يعني كالصندوق والعشره، ويريده انه موضع سره وامانته، معيبتي يعني الانصار موضع سره وامانته وهو محل ثقه، هذه منقبه الانصار. فقال غيرها الكرش في منزله المعيبه الانسان، والعيبه مستودع الثياب، والاول امر باطل والثاني امر ظاهر، الكرش امر باطل والعيبه امر ظاهر، فكأنه ضرب المثل به في إرادة اختصاصهم بأموره الباطلة والظاهرة. قال وقد قضوا الأمر الذي عليهم وبقي الذي لهم، يعني يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقد من المبايعة، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤوه وينصروه على أن لهم الجنة، فوفوا بذلك رضي الله عنهم، قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، بقي الذي لهم الإحسان، إحسان إليه، وهو قول عليه الصلاة والسلام: أقبل تقبل محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. هذا الذي لهم. فينبغي الإحسان للأنصار، قبول يقبل محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وهذا فيما يمكن، فيما يمكن يقبل محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. أما ما لا يمكن فلا، حقوق الناس والحدود لا بد من أدائها. والمقصود يقبل محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم فيما يمكن. وفي حديث من الفوائد أنه ينبغي الإمام أن يوصي أصحابه أو رعيته بأهل النجدة والجود والكرم والإحسان، أن تعرف لهم فضائلهم وسابقتهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بأن تقال عثرات ذوي الهيئات، قال: أقيلوا عثرات ذوي الهيئات عثرات. فالإنسان الكريم أو الجواد أو الصاحب ليس كغيره، ولينزل منزلته وتقال عثرته وتغتفر زلته التي صدرت له من غير عادة الله. الحديث الثاني قال: هي تحدثنا ابن الغسيل. الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظله الأنصاري، وحنظله هو الغسيل، غسيل الملائكة. قال له ابن الغسيل لأنه سمع داعي الجهاد وهو جنب عليه جنابة، فقام ودخل البعض من الجهاد وقتل وعليه جنابة، فغسلت الملائكة بين السماء والأرض. قال له ابن الملائكة: تغسله. فسمي الغسيل، وابنه ابن الغسيل سمي غسيل الملائكة. فلما قال له رضي الله عنه، يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة متعطفا بها على منكبين، يعني متوشحا مرتديا بها، والعطاف الرداء. سمي بذلك لوضعها على العطفين وهما ناحية العنق، ويطلق على الأرض معاطف. وعليه عصابة دسمة، الدسمة يعني لونها كلون الدسم وهو الدهن. والقراء وقيل المراد أنها سوداء ليست خالصة السواد، ويدل على أنه لا بأس بلبس السواد. الإنسان ثوب أسود، بعض الثوب الأول لا بأس، ما لو كنت من خصائص النساء. الرجل يلبس الأبيض والملون، ولكن الأبيض أفضل. حتى جلس على المنبر فحمد الله رفع عليه، ثم قال: أما بعد. هي أن الإسكان حضر يقول: أما بعد. أما بعد يقال بها للدخول في الموضوع: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يفروا كالملح في الطعام. فلم في علم من علم النبوة، فأخبر أن الناس يكثرون وأن الأنصار يقلون، فوقع كما أخبر. فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم كما سبق. حديث فكذلك الأنصار تلشي وعيبتي والناس يكثرون ويقلون فاقبلوا محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، يعني فيما يمكن. نعم نعم. لبس العمامة عادة من عادة في العرب، أن يلبسوا العمامة، قد تكون سوداء وقد تكون حمراء وقد تكون بيضاء. الأقرب والله أنها ليست السنة وإنما عادة من العادات، مثل يلبس عمامة أو يلبس غترة، يلبس قميص أو يلبس إزار ورداء. هذا في العرب كان يلبس الإزار ورداء في غير الحج والعمرة، في غير يلبس قطعة قطعة يشد بها الأسفل إزار، والثاني يجعل على كتفيه، ولو كان في غير الحج والعمرة كان العرب يلبسون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كشفت الشمس قال: يزر الرداء، عليه إزار ورداء، يخشى أن تكون الساعة من العجلة، عليه إزار ورداء. أحيانا يلبسون القبص، قال مثلا قبص ثوب العالم، هذه العادة. يلبس العمامة، الأصل يلبس الغترة، غترة بيضاء غترة حمراء حسب العادة. نقرب الله من العادة. نعم.
باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، وقال: تعجبون من لين هذه؟ لما ناديل سعد بن معاذ خير من الدنيا أو ألين. رواه قتادة والزهري. سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا في منقبة لسعد بن معاذ هو سيد الأوس، كما أن سعد بن عبادة سيد الخزرج. سعد بن عبادة بن معاذ هو ابن النعمان بن بلقيس بن عبد الأشهر، هو كبير الأوس وسيدهم، كما أن سعد بن عبادة كبير الخزرج. ولهذا يقول الشاعر: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. هو السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، هذا سيد الأوس وهذا سيد الخزرج. وهذا الحديث من قبل سعد بن معاذ، وفيه الشهادة له بالجنة. نعم، فيه شهادة لسعد بالجنة. نعم نعم، إيه منها من الحديث هذا لأنه يهدف النبي فلة حرير وصار يمسونها ويعجبون من لينها. قال تعجبون من هذه لما سعد معاذ خير من يعني في الجنة. ويدل على أن الدنيا لا تساوي شيء مع في الجنة. نعم، في الحديث الآخر: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. نعم، خير منها في خير من الدنيا وما فيها، خير من خير منها خير منها خير منها يعني من الدين مثلة الحديث. نعم نعم.
حدثني محمد مثنى قال حدثنا فضل بن مساور ختان أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال رجل لجابر: فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ.
هذه من قبل ثانية لمعاذ سعد بن معاذ، اهتز له عرش الرحمن. والمقبة الأولى اهتز له بالجنة وأنا بعدها خير من ذي. والثاني اهتز عرش الرحمن لموت سعد. قال البراء اهتز السرير. قال جابر: كان بين هذا الحيين ضغائن، ثم ضغينه وهي الحق. الخطابي وجه قول جابر، قال الخطابي: إنما قال جابر ذلك لأن سعد كان من الأوس، والبراء خزرجي، والخزرج لا تفر للأوس بفضل. ولهذا قال إن اهتز السرير. تعقب الحافظ قال: كذا قالوه خطأ وفحش، فإن البراء أيضا أوسي، لأنه ابن عازم بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن حارثة بن خزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، يتكلم مع سعد بن معاذ في الحارث بن خزرج. يقول: وإنما قال جابر ذلك إظهارا للحق واعترافا بالفضل لأهله. فكأنه تعجب من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسي. ثم قال: أنا وإن كنت خزرجيا، وكان بين الأوس والخزرج وكان، لا يمنعني ذلك أن أقول الحق. فذكر الحديث. والعذر للبراء أنه لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذ، وإنما فهم ذلك فجزم به. هذا الذي يليق أن يظن به، وهو دال على عدم تعصبه. وعلى كل حال نحن نقول: لا منافاة بين السرير والعرش، العرش هو السرير. قال: اهتز السرير، عرش المكان يسمى السرير، يسمى سرير كما قال. نعم، أنا هذا بعيد، ذكر بعضهم إيه ذكر هذا، لكن تأويل بعيد. قال ذكر: وأما تأويل البراء على أنه ورد بعرش السرير الذي حمل عليه فلا يستلزم ذلك فضل الله، لأنه يشرك في ذلك كل ميت، إلا أنه يريد اهتز حمرة السرير. لكن هذا بعيد، هذا بعيد. نعم، هنا قال الحافظ ذكر قال ان عرش، وقد انكر ابن عمر ما انكره البراء، قال ان عرش لا يهتز لاحد، ثم رجع عن ذلك وجزم بانه اهتز له عرش الرحمن. والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم الروح. كلام الحافظ فسر اهتز مراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه، يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له. ومنها اهتزت الأرض بالنبات إذا اخضرت وحسرت. هذا الكلام لا حاجة إلى هذا التأويل، لأن الواجب الأخذ بظاهر النصوص، ما لم يأتي نص ثابت يأخذ الطرف عن ظاهرها. فقول المراد اهتز بعرف استبشار بصورة بخار قدم، هذا تأويل ولا حاجة إلى هذا التأويل. الأصل على واحدة، اهتز لموته يعني لعظمته عند الله عز وجل ولمكانته. أما قول اهتز استبشار الرسول بقول الفروح، هذا تأويل لا حاجة إليه، بل الواجب الأخذ بظاهر النصوص ما لم يتنص ثابت يقوي صرفه النص عن ظاهره. نعم.
شيخ أربع ذلك أحسن إليك، قال ووقع لمالك نحو ما وقع لابن عمر أولا.
كذا كل وقع لمالك وقع لابن عمر وقع للبراء ما يضر هذا. نعم.
لكن قوله ومع ذلك ثم اعتقد سلف الأمة وعلماء السنة من خلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول، ليس كمثله شيء. يقول قبل ذلك مالك سئل عن هذا، يقول قال تقوله أنهاك أن تقوله، نعم قال أنهاك أن تقوله. ثم بعد ذلك قال ومع ذلك فمن اعتقد سلف الأمة وعلماء السنة من خلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ليس كمثله شيء، ويحتمل فرق بأن حديث سعد
هذا الأشياء اسكت عنه، الحركة والتحول اسكت عنه، هذه من السلف من أثبتها ومنهم النفاها ومنهم السكت. الأشياء من فقه السلف الصالح السكوت عما سكت الله ورسوله عنه، إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما أثبت الله نفسه، والسكوت عما سكت، فلا يقال حركة أن يتحرك أو لا يتحرك مثل الجسم والحيز. نعم.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك.
نعم. ولم قبل سعد رضي الله عنه فإن بني قريظة حكموا فيهم، نزلوا على حكمه لأنهم كانوا في الجاهلية حلفاء الأوس، فظنوا أنه سيراعيهم في الحكم، وما علموا أن الإسلام يجب ما قبله وأن الإسلام يغير الإسلام، قالوا هذا سعد يحكم فينا بشيء بحكم مناسب، نزلوا على حكم لأنهم نقضوا العهد من قريظة في المدينة ثلاث قبائل صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قيم قاعد بن النظير وبن قريظة، فالنظير أجلهم النبي، وبن قريظة لما نقضوا العهد قال ننزل على حكم سعد بن معاذ. كان سعد رضي الله عنه أصابه السهم في أكفله يوم الأحزاب، فحمل على بعير متأثرا بجراحه، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا إلى خيركم أو قوموا إلى سيدكم، في دليل على دبأس أن يقاتل السيد بني فلان بالإضافة سيدكم سيد بني فلان، وهذا لا يعارض الحديث لا تقل السيد فإن السيد الله، السيد هذا بالإطلاق يطلق على الله، يطلق على الله ويطلق على غيره، ومن الأسباب المشتركة، لكن فلا يطلق إلا على السيد بدون إضافة، ينبغي أن يكون يطلق على الله، أما بالإضافة فالأمر أوسع، الأمر أوسع، ولهذا قال قوموا إلى سيدكم، قال من سيد بني فلان، ومما يفعله بعض الناس يكتبون في الخطابات وفي وكذلك وفي غيرها السيد، كانت تكتب السيد فلان السيد فاسق ولا عادل كل سيد،
ما يفرقون السيد، وبعضهم ينادي يقول يا سيد، ثم هب جب يسمى سيد، ويكتب الخطابات يكتب السيد ثم يكتب فلان بفلان، هذا غلط. بعضهم بعض فسقة يسمونه السيد. النبي قال قلوا يا سيدكم، لأنه رئيسهم وخيره. فقال يا سعد إن هؤلاء من بني قريظة نزلوا على حكمك، قال فإن يحكم فيهم أن تقتل مقاتلة وتسفى النساء والذرية بسبب نقضهم العهد. قال النساء والذرية يسفون سبايا المسلمين غنيمة المسلمين، والرجال يقتلون. فقتل الرجال وكما بين السيف 100 إلى 700 كلهم عرضوا على السيف، كلهم قتلوا الرجال. ومن شكوا فيه هل هو بالغ أو غير بالغ ينظرون يكشفون إلى شون عن مبتزل، فإن كان بس شعر الخشن فإنه يعتبر من الرجال يقتل، وإن لم ينبت يعتبر من الذرية. هم كعب القرظي كان لم ينبت فترك قرن من نسوة الذرية وأسر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوبه وقال لقد حكمت فيه بحكم الله أو بحكم الملك، باللفظ الآخر لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق 7 أرقعة من فوق 7 سماوات أرقعة السماوات. ولما قضى سعد أنه حكم فيه بحكم الله، صوبه النبي صلى الله عليه وسلم صوب حكم قتل المقاتلة وسبب النساء والذرية، فسيق النساء والذرية غنم المسلمين والرجال قتلوا كلهم قضى السماء إلى 700 بخفهم ونقضهم العهد. نعم.
باب من قبسه سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أمام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه إنه سيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه فأنه سيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم.
منقبة وكرامة لهذا الصحابي سيد بن حضير وعباد بن بشر، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا، فلما تفرقا صار لكل واحد معهما نور، وفي اللفظ الآخر أنه أضاء لهما ثوب، كل واحد أضاء له عصاه معه نور حتى يصل إلى بيته. هذه منقبة وكرامة من كرامة الأولياء. نعم.
باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من 4 من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل.
نعم. وهذه من قبل معاذ بن جبل وكذلك ابن مسعود وسالم وأبي حذيفة استقرئوا القرآن من 4، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن استقرئوا الهمزة والسيرة الثالثة بعد طلبوا قراءة وقرأوا عليهم، وهذه شهادة من النبي لهم بحفظ القرآن. استقرئوا القرآن من 4 لأنهم حفظوا القرآن من مسعود عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
باب من قبس سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. وقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير.
وهذا ما قبل سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس هو سيد الخزرج. المناقب قالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا. وهذا طرف من حديث الإفك الطويل. وفيه أن عائشة ذكرت عائشة ما جرى بين سعد بن عبادة وأسيد بن حضير، حيث قال لما قال لي من يعذر لي في رجل بلغني أداه في أهلي فوالله ما عليك على أهلي إلا خيرا، وهو عبد الله بن أبي. لهذا النبي كان السوشي حديث الإفك. فقال أسيد بن حضير وقال أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان منا من الأوس طربنا عنقه، أمرت أخضر من عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك. فقال له سعد بن عبادة لا تستطيع قتله. قالت عائشة احتبرت الحمية، وكان قبل ذلك له صالح. قال سعد بن عبادة قال ما تستطيع، يعني أنت تشير إلى أن إن كان من الخزرج تقتله لا تستطيع قتله. فثار بينهم الكلام إلى أن استحكمه النبي صلى الله عليه وسلم. فشرت عائشة أن سعد بن عبادة قالت وكان قبل ذلك قبل هذه المقالة رجلا صالحا، ولكن احتملت الحمية، حمية للأوس للخزرج. وسيد بن حضير لما قال إن كان منا أمرتنا فضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا أمرتنا بعمل، قال لا ما تستطيع ما بالحمية، وإلا هو رجل صالح. قالت عائشة احتملت الحمية وكان رجلا صالحا. ولا يلزم من ذلك أن يكون خرج عن هذا الصفة، لا يزال الرجل صالح، إذا ليس في الخبر تعرض لما تلك المقالة، والذي يظهر استمرار ثبوت هذه الصفة له، وهو معلوم في تلك المقالة لأنه كان متأولا. وعذر سعد فيها ظاهر لأنه تخيل أن الأوس أن سيد الحضير وهو من الأوس أراد الغض من قبيلة الخزرج لما كان بين الطائفتين فرد عليه. ذكر الشيخ أنه لم يقع من سعد بعد ذلك شيء يعاب عليه، إلا أنه امتنع من بيعة أبي بكر فيما يقال وتوجه إلى الشام فمات بها. والعذر في ذلك أنه تأول أن الأنصار في الخلافة استحقاقا فمن على ذلك وهو معذور، وإن كان معتقده من ذلك خطأ. في هذا الحديث حديث أبي أسيد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل ومناقب دور الأنصار، والمراد بالدور المحلات والأحياء والحرث والقبائل، مراد القبائل ليس المراد الدور العادية. خير دول الأنصار قبائل الأنصار ومحلاته بنو النجار وهم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل قبائل الأنصار، ثم بنو عبد الأشهر من القبيلة الثانية، ثم بنو الحارث بن الخزرة، ثم بنو ساعدة الذين هم سعد بن عبادة، جعلهم في المرتبة الرابعة. وفي كل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل دول الأنصار خير، كل قبائل الأنصار فيها خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام، قدم أو قدم يصح، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل عليك، فضل فجعلنا في المرتبة الرابعة فنساعده. فقيل له قد فضلكم على ناس كثير، لأنه يعني قالوا في كل دور الأنصار خير، جعلكم في المرتبة الرابعة لكن بعدكم قبائل. نعم إيه لا قال لا قال الإنسان ما تنقص، يعني تقول لا يعني ما تكلم به لا يغض منه، لأن احتملت الحمية باب الحمية، وإلا هو رجل صالح. نعم ما الجواب؟ هل يذكر بعض الناس يقول انه بال في جحر قتلته الجن وقالت في ذلك شعرا قتلنا سيد الخزرج رجل سعد بن عباده رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده، بيتين من الشعر والله اعلم ما اعلم صحه اتصلناه.
ذكرتم احسن اليك هذه الفضائل بسبب سبقه من الاسلام.
نعم
ذكرتم ان هذه الفضائل بسبب سبقه من الاسلام.
نعم يعني الدور أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم. نعم بسبب سبقه الإسلام لا في أمور دنيوية.
باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم فقال ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
نعم هذه منقبة لهذه الأربعة ومنهم أبي بن كعب الذي قال خذوا القرآن من أربعة، يعني حفظوا القرآن، حفظوا القرآن عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. نعم
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وسماني؟ قال نعم فبكى.
نعم، وهذه منقبة عظيمة لعبيد. قال له النبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، أقرأ عليك لم يكن الذين يكفرون السياق. قال وسماني، يعني هل نص على اسمي أو قال اقرأ على واحد من أصحابي فاخترتني؟ فقال لا بل سماك. فبكى، بكى أبي فرحا وسرورا أو خشوعا وخوفا من التقصير في شكر النعمة. نعم، قوله سماني،
قوله وسماني أي هل نص علي باسمي أو قال اقرأ على واحد من أصحابك
فاخترتني أنت.
فاخترتني أنت. فلما قال له نعم بكى إما فرحا وسرورا بذلك وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة.
وهو الأقرب. نعم.
وفي رواية للطبراني من وجه آخر عن أبي بن كعب قال نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى قائل القرطبي. تعجب أبي من ذلك لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ليقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تشريف عظيم. فبكى، فلذلك بكى إما فرحا وإما خشوعا. والتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن.
قال أبو عبيد
المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي من القراءة
منه
ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها وليكون عرض القرآن سنة. وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن، وليس المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض. ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ الإنسان علم من أهله وإن كان دونهم. وقال القرطبي خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها.
نعم، وذكر بعضهم أنه خص هذه السورة بقراءتها على أبي تثبيتا له بسبب ما حصل له من الشك عند اختلافه في القراءة مع أحد أصحابه، وذلك أنه اختلف مع أحد الصحابة في القراءة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصوب كلا منهما، قال قراءة صحيح وقراءة صحيح، وقال هكذا أنزل. قال أبي فحصل لي شيء من الشك لم يحصل لي مثله منذ أسلم. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بين ثديي حتى عرف الرحضاء وارتض عرقا أبي حتى ذهب منه جميع ما يجده. فلعل هذا هو السبب خاصة هذه السورة قراءتها على أبي. نعم.
باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي.
نعم، وما قبل هذه الأربعة أن جمع القرآن الحفظ حفظ القرآن أربعة كلهم من الأنصار حفظوه: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. وأبو زيد أحد عمومته، ومعنى جمع استظهره حفظا. وهذه من قبل هؤلاء الأربعة. نعم، رضي الله عنه.
باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه
مجوب به عليه بحجفة
له. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر معه شعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان قرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا.
هذه من قبل أبي طلحة رضي الله عنه وهو زوج أم سليم، لما كان يوم واحد هزم الناس في أول الأمر كان النصر للمؤمنين وكان نصرا باهرا، ثم بعد ذلك لما أخلع الرماة المكان كر عليهم المشركون، وجاء خالد بن الوليد وكان قبل أن نسلم في ذلك الوقت الخيالة ودخلوا على المسلمين وحصل ما حصل. كان أبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمامه مجوب عليه بحجرة الله، يعني مترس عليه يقيه بها، جعل الترس مجوب هكذا، جعل الترس أمامه مجوب عليه وهو ماسكها الترس يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل يتقي بها فوق النبال، فإذا جاءت النبال تقع على الترس وعلى أبو طلحة ولاية النبي صلى الله عليه وسلم. لمن قبله مجوب عليه بحجفة، حجفة الترس يعني مترس بها، مترس عليه يقيه بها، ويقال الترس جوبا والحجفة هي الترس. كان أبو طلحة رجل ضابع شديد القد يستلم بين قوسين أو ثلاثة، وكان رجل يمر معه جوبا من الفرق يقول انصرها لأبي طلحة، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى فوق أراد أن يتطلع، فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي، يعني أفتيك أفتيك بأبي وأمي، لا تشتف على القوم يصيبك سهم سهم القوم، لا تتطلع عليك، إذا تطلعت قد يأتيك سهم، نحري دون نحرك يا رسول الله، يعني يقينا النبي صلى الله عليه وسلم بنحره. قالوا لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر ومسلم وإنما المشمرة أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على مسلمهما تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأان ثم تجيان فتفرغان في أفواه القوم، يعني إنهما عائشة ومسلم يحملان القرب ويأتين به صبانها استيان المرضى الجرحى الجريح يحتاج إلى ماء، الجريح المصوب يحتاج إلى ماء. وكان يقول يرى خدم سوقهما أنس، كان أنس صغير في ذلك، كان هذا قبل الحجاب، كان هذا قبل الحجاب، وأنس يومئذ صغير دون البلوغ. وهذا هو جهاد النساء، جهاد النساء إذا جاهدت النساء مع الرجال جهادهم سقي المرضى والجرحى، ويأتيان بالقربة، كل واحد تملأ القربة وتأتي وتصب تسقي المرضى والجرحى ثم يأتيان مثل ذلك. فإذا شاركت مثل الجهاد المراد الجهاد ليس المراد مشاركة في القتال لا، وإنما جهادهم سقي الجرحى ومداواة المرضى وصنع الطعام وما أشبه ذلك، وإذا جاءهم أحد يدفع عن أنفسهم. وقال ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا، هذه ما قبله النعاس، قال فإذا غشيكم النعاس عمرة منه، فالنعاس في القتال يدل على الإيمان، وقع السيف من يد مرتين بسبب النعاس، وأما المنافقون فلا يأتيهم النعاس بسبب ما تقول من الهلع والخوف. ولهذا قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وهم المؤمنون وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ما يأتيهم النعاس وهم المنافقون، المنافقون بسبب ما تقول من الهلع والخوف ما يأتيهم النعاس، لكن المؤمنون يأتيهم النعاس في القتال، فسقط السيف من يدي أبي طلحة مرتين وثلاثة بسبب النعاس. نعم.
باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه الا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الايه وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله الايه. قال لا أدري. قال مالك الآية أو في الحديث.
نوالي من قبل عبد الله بن سلام شهادة من سعد بن أبي وقاص أحد عشر مبشرين الجنة أخبر عن النبي شهد عبد الله بن سلام بالجنة، عبد الله بن سلام إسرائيلي من بني إسرائيل أسر رضي الله عنه،
ولم يسلم من بني إسرائيل إلا العدد القليل. جاء في حديث عشر عشرة لتبعهم الناس، لكنهم قوم بهت، اليهود عندهم خبز وضغيلة وحقد، ما يسلم منهم أحد إلا القليل. بخلاف النصارى، النصارى يسلم عدد كثير الآن في المكاتب وجلالات وغيرها، يسلم عدد كبير من النصارى، لكن اليهود ما سمع أسلم واحد عندهم الخبز. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه من القلة الذي أسلم قديما وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يقول سعد: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على أولينه من الجنة إلا عبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم، قل أرأيتم من كان من عند الله ثم كفرتم به وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. شهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام. قال لا أدري، قال مالك في الآية أو في الحديث. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان،
وهو عبد الله بن سلام بن الحارث من بني قينقاع، وقال إنه من ذرية يوسف الصديق. كان اسمه عبد الله بن سلام في الجاهلية القصي، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان من حلفاء الخزرج من الأنصار، أسلم أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد بن قيس بن عباد قال كنت جالس
عن محمد
عن قيس بن عباد.
نعم.
قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد؟ قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذات، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وقدرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وعلاه في السماء، في أعلى عروة، فقيل لي أرق
إرقة،
فقيل لي إرقة،
يعني إرق العمود هذا، اصعد إرقة، هل هذا استخدم؟ نعم.
فقيل لي إرقة، قلت لا أستطيع، فأتاني من صف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت في العروة، فقيل له استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذلك الرجل عبد الله بن سلام. وقال لي خليفة: حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال: وصيف بدل من صف.
نعم. وهذه من قول عبد الله بن سلام، وهذه الرؤيا رآها الرؤيا وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، عبرها، هذه من الرؤيا التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك الرؤيا يعبرها النبي صلى الله عليه وسلم. قيس بن عباد يقول: كنت جالسا في المسجد المدينة فدخل رجل على وجهي أثر الخشوع، وعبد الله بن سلام عليه أثر الخشوع والطاعة، فقال الناس: هذا رجل من أهل الجنة. لماذا قالوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له، ولهذا قال سعد بن وقاص: ما سمعت النبي يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام، يمشي على الأرض بين أظهرهم وهم يعلمون أنه من أهل الجنة، لأن النبي شهد له. فلما صلى قال الناس: هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما يعني خففهما، ثم خرج وتبع قيس بن عباد، قلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من الجنة، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، هذا التواضع رضي الله عنه. وسأحدثك لما ذاك السبب، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه، رأيت كأني في روضة، وذكر من سعته وقدرته، روضة بستان وسطها عمود من حديد، عمود من حديد أسره في الأرض وثبت في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه عروة، فقيل لي إرقة في النوق، إرقة في العمود هذا، والآن في الروضة، وهذا العمود مثبت في الأرض حديد وأعلاه عروة، أعلاه في السماء وأسره في الأرض، فقيل لي إرقة، قلت لا أستطيع، ما أستطيع، فأتاني منصف، وفي اللفظ هذا وصيف خادم، يعني خادم، ورفعه بالقوة، ما يستطيع إرقة، رفعه، فصعد
فرقيها حتى كان في أعلاها وتمسك بالعروة، أخذ العروة اللي في أعلاها، فقيل له استمسك تمسك بها، تمسك بها ثم استيقظ على هذه الحال. قال فاستيقظ وإن له في يدي فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها النبي، فقال تلك الروضة الإسلام، وهذا العمود في الأسعى عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوسطى، فأنت على الإسلام حتى تموت. هذه ما قبل نعم شهادة لفظ الجنة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن السلام رضي الله عنه فقال لا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك في أرض الربا أرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل
حملة ابن،
فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قدك فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت.
نعم، وهذه أيضا من كرم عبد الله بن السلام رضي الله عنه، يقول سعيد بن بردة عن أبي أبو بردة قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن السلام إسرائيل، فقال له قال من القائل؟ عبد الله بن السلام يقول لأبي بردة ألا تجيء فأطعمك سويقا وثمرا وتدخل في بيت. هذا كرم الضيافة رضي الله عنه، أن كرم عبد الله بن السلام إن العرض على القادم إلى البلاد المجيء إليه هو إطعامه وكرم الأخلاق. كان أبو بردة كان قادم عليه ليس من المدينة، فلقي عبد الله بن السلام فقال عرض عليه أن يسكن في البيت وأن يطعمه سويقا، قال أتجيء فأطعمك سويقا وثمرا وتدخل في البيت، سكن في البيت تطعم السويق وثم. هذه منقبة لعبد الله بن السلام كرم رضي الله عنه. ثم قال له نصيحة، أهدى له نصيحة، جمع له بين الإحسان إلى بدنه ليطعمه السويق وثمره وسكنه، وأيضا كذلك نصيحة دينية لروحه، قال له إنك في أرض الربا بها فاشي منتشر، ذيك نصيحة، أنت في أرض الربا منتشر بها، عندك في أرض الأربة بها فاشل، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قتل كأنه ربا، كأن لا تأخذ. إذا كان لك دين على شخص يطلبك، أنت تطلب شخص مثلا 10,000 فأهدى لك هدية، لا تقبل الهدية، هدية ربا. لماذا؟ لأن الهدية إنما أهدى إليك الهدية، هذا الهداء طلب منه في المعنى أن يمهله وأن يؤخر قضاءه لحقه أو دينه. يقول عبد الله بن السلام رضي الله عنه نصيحة، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قتل فإنه ربا، لا تأخذه. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا الهداء طلب منه في المعنى أن يمهله وأن يؤخر قضاءه لحقه أو دينه أو يستغفر شيئا، ويستغفر من هذا إلا إذا كان يهاديه قبل الدين أو الحق فلا بأس، إذا كان بينه جرت العادة بينه وبينه المهاداة قبل الدين أو الحق فلا بأس، ولكن ليحذر الزيادة على ما كان يهاديه قبل الحق أو الدين فإنه يخشى أن يكون ربا. وإذا ما المخرج؟ إذا هداك شخص تطلب من شخص 10,000 بعد ذلك جاب لك هدية، جاب لك مثلا أطيب أو بخور يساوي 2,000 أو 3,000 أو يساوي 500 أو 1,000 أو أقل أو حتى 100، أو جاب لك بشر، أو جاب لك صاحب بستان جاب لك عنب يساوي كذا وكذا في أول ظهور العنب، هذا ربا لا تأخذ إلا إذا حصلت من الدين، احصلوا من الدين، قدروا احصلوا من الدين، ثم خلال هذا البخور الجزء قدر 5 ريال خلاص سقط عليك 10,000 5 ريال أو بأس. واضح هذا؟ هذه فائدة، هذه فائدة نفيسة، وهذه الفائدة خفي على بعض الناس، خفيت ظنوا أن البخاري رحمه الله لم يروا في حديث أن الهدية من عليه الحق والربا، وقد روى هنا في مناقب عبد الله بن السلام، هذه من وضع خفية من يجدها في مناقب عبد الله بن السلام، من يظن أن الهدية على من عليه حق ربا أن ستكون في مناقب عبد الله بن السلام؟ خفية جدا، مناقب عبد الله بن السلام
يذكر مناقبه وفضائله، لكن يذكر فيه فائدة تتعلق بالدين تتعلق بالحقوق، وهو أن الهدية لمن عليه حق ربا هذه من حصل، ولهذا خشع بعض الناس وقالوا إنها لا توجد، لا يوجد في البخاري في حديث أن الهدية لمن عليه حق ربا، هذه يعاير بها، يقال هل يوجد في البخاري أن الهدية لمن عليه حق ربا؟ وأين تجدها؟ في مناقب عبد الله بن سلام. هذه الفائدة نفيسة جدا يعظم عليها بالنواجذ، وكذلك موضوعها من البخاري مناقب عبد الله بن سلام أن الهدية لمن عليه حق ربا إلا إذا احتسب من الدين، إلا إذا كان يهاديه قبل الدين وأهدى له بمقدار الهدية ولو يزيد عليه. قولها إذا كان لك على رجل حق فعليك حمل التبن، معروف التبن، فعليك ليس كن تبن أو حمل شعير أو حمل قط، القط هذا على فكرة معروف سبيه بلهجتنا العربية قط هو كت ست، وهو قط حمل قط هذا معروف الأخضر، حمل قط حمل بيع تبن أو حمل شعير أو حمل قط فهو ربا. الحافظ له كلام على هذا في آخر تعليق عشان نوجد في تنبيه لطيف، قول الحافظ في آخر الصفحة 31 في آخر الشرح، نعم قول إنك بأرض، نعم قوله إنك بأرض قبل الأخير بست أسطر وسبع أسطر،
قوله إنك بأرض يعني أرض العراق، الربا بها فاش أي شائع، قوله حمل كسر مهملة تبن
يعني كان كسر قدم عليهم مهم في المدينة في أرض العراق، يعني أنك بأرض الربا بها فاشل تصحى النصيحة، أو إن لأنه قدم العراق كان قدم العراق، نعم
قوله حمل قد تم فسح القاف تسيد المثنات وهو عارف الدواب، قوله فإنه ربا يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام، وإلا فسوقها على أنه إنما يكون ربا إذا شرط، نعم الورع تركه.
هذا كلام الحافظ ليس بجيد، هذا الشرط الذي ذكره الحافظ لا وجه له، قوله إذا شرط إنما يكون ربا إذا شرط لا وجه له، والحافظ رحمه الله ليس محقق في الفقه، إنما اختصاصه وتحقيقه في الحديث وعلومه دون الفقه، وإلا فالذي قرره العلماء وذكروه أن الهدية لمن عليه حق أو دين ممن لا يهاديه قول الحق أو دين ربا ولو لم يشترط، أما إذا اشترط فالأمر واضح لا إشكال فيه. يقول الحافظ رحمه الله إنما يكون ربا إذا اشترط لا وجه له، ما يحتاج شرط، الذي قرره العلماء أن الهدية لمن عليه حق أو دين ممن لا يهاديه قول الحق أو دين ربا ولو لم يشترط، أما إذا اشترط فالأمر واضح لا إشكال فيه.
باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. حدثني محمد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وحدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة.
نعم هذا باب تزويج النبي خديجة وفضلها، ذكر الشارح أنه وقع ذكر جميل وحليفة مؤخر عن ذكر خديجة وفي بعضها مقدما، يقول وهو أليق فإن الذي يظهر أنه أخر ذكر خديجة عمدا بكونها بكون غالب أحوالها متعلقة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل من بعد، فوقع له في ذلك فصل التخلص من المناقب التي استطرد من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فلما فرغ منها رجع إلى بقية السيرة في المغازي. وفي هذا الحديث منقبة لخديجة رضي الله عنها قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، نساء يعني الدنيا، خير نساء الدنيا مريم وخير نساء خديجة. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصر وإن كان لا يذبح الشاة
وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن.
نعم وهذا ما قبل عائشة. قل عائشة خديجة ما غرت على امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. الغيرة يعني معروف بين الضرات. فعائشة حصل لها غيرة من خديجة. وهي ما أدركت خديجة توفيت قبل أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بثلاث سنين. ما تعرفها ولا رأتها. لكن غارت منها بسبب كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه عليها. فصارت تغار عليه. تقول وأمره الله أن يبشرها ببيت منقصب في الجنة. يعني منقصب اللؤلؤ. لا صخب فيه ولا غصب. ومن مناقبها قالت إنسان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعها. من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وحبه لها أنه يذبح الشاة ويوزعها على صديقات خديجة وخلائلها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصر.
نعم هذه من قبل خديجة عائشة تغار عليها وهي ترها قالت زوجني بعد ثلاث سنين بعد وفاة ثلاث سنين وأمره الله أو جبريل أن يبشر ربه في الجنة بشر خديجة في الجنة من قصب اللؤلؤ. وهذه من قبل خديجة رضي الله عنها وسادت ما بين الجنة كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم
ثلاث سنين أحسن الله عليك خديجة توفيت
قبل هجرة ثلاث سنين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوج عائشة بعد الهجرة. نعم.
حدثني عمر بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد.
ما فيه الغيرة بين النساء هذه الغيرة منها وهي ابترها فكيف لو كانت معها ولهذا الغيرة توجد بين الضراء تقول إني أغار عليها وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ويحطها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة يعني في صديقاتها وفيه دليل على أن بر الصديق المحبوب بر له بر صديق المحبوب بر له فالنبي يبر صديقات خديجة من بره لها صديقاتها وخلائلها يذبح الشاة ويوزعها ففيه دليل على أن بر الصديق المحبوب بر له. تقول عائشة فربما قلت لها تعلمك في الدنيا إلا امرأة إلا خديجة ما في الدنيا إلا خديجة صدق خديجة فيقول إنها سارت وكانت يعدد أصحابها ثم كان لي منها ولد أولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم ثم مالك القبطية. وفي مرة في غير هذا ذكر سيأتي في الحديث الأخير سلام عائشة عن خديجة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
نعم هذه من قبل خديجة بقصب قصب اللؤلؤ لا صخب فيه يعني ما في أصوات ولا نصب ولا تعب. نعم.
حديث السابق أحسن الله إليك ذكرتم فيه دليل على أن أم الأولاد لها شأن بدليل قوله كان لي منها ولد.
بس وهذه جعل من أخذ قال كانت وكانت وكان عجب وكان لي منها ولد أم الأولاد لها مكانة منها شأن. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه دم أو طعام أو شراب فإذا هي أتت فاقرأ علي السلام من ربها ومني فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
وهذه منقبة عظيمة منقبة عظيمة لخديجة رضي الله عنها لا نعلم أنه أتى في
في فضيلة حد مثلها. قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء في إدام أو طعام قشرة فإذا هي أتت تقرأ عليه السلام من ربها ومني من أحسن لها تقرأ عليه السلام من ربها من رب العالمين تقرأ عليه السلام من رب العالمين تقرأ عليه السلام من ربها ومني وبشرها بليت في الجنة من قصب لا سخط فيه ولا لخط لله درها من امرأة صالحة تقية النقية استحقت أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ربها ومن جبريل هذه من يحصل على هذه المنقبة العظيمة رب العالمين يقرأه السلام أما عائشة قال النبي إن جبريل يقرأه السلام فقالت عليه السلام ترى ما لا أرى عائشة جبريل هو يقرأ السلام لكن خديجة يقرأها السلام من رب العالمين ومن جبريل نعم
وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن وسهل عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد ابتلك الله خيرا منها
نعم وهذه المنقبة لخديجة استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة استأذنت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة قالت عائشة فغرت من شدة غيرتها قالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قليل قد ابدلك الله بخير منها وفي أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لم يبدل الله خيرا منها وفي حديث آخر النبي قال فضل عائشة على النساء فضل خديجة على سائر الطعام ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل خديجة أو عائشة ثم العلماء ما قال إذا خديجة عائشة قال فضل عائشة على النساء فضل خديجة على سائر الطعام الثريد طعام في خبز ولحم قال هذا دل على أنها أفضل ومنهم من قال إن خديجة أفضل لما جاء في هذا الفضل أخذها السلام من ربها ومنه والحافظ هنا رجح الحافظ أن خديجة أفضل النساء وكان شيخنا سماحة الشيخ عبد المنذر رحمه الله يرجح أن عائشة أفضل ويقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قولها قد ابتلك الله بخير منها يدل على أن عائشة أفضل من خديجة قال ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن النساء كفضل خديجة على سائر الطعام أما الحديث الذي ذكره الحافظ الشرع عند أحمد والطبراني قال ما أبدن الله بخير منها قال فهو الشاذ وخالف لهذا الحديث الصحيح والشاذ ضعيف وأنا أميل إلى أن خديجة أفضل أرى أن يظهر لي أن خديجة أفضل لأن جبريل أقرأ السلام من ربها ومنه وهذا الحديث يقول قال إسماعيل بن خليل هذا إسماعيل بن خليل من شيوخ البخاري وعلقه عنه ولم يصرح بالتحديث باحتمال أن يكون سمعه منه بواسطة وكثيرا منه ما يعلق على شيوخه في الكلام الشارح الآن على في قبل آخر نهاية الصفحة الستة أسطر الصفحة هذه نعم وقد تقدم فيها بعض فدي الوحي بيان تصديقها نعم قبل نهاية الصفحة الستة أسطر لا وقد تقدم فيها أبو بكر صفحة هذه صفحة
تقدم في أبواب بدر الوحي بيان تصديقها للنبي صلى الله عليه وسلم في أول وهلة ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها وفور عقلها وصحة عزمها لا جرم كانت أفضل النساء على الراجع
هذا عرفت الآن رأي الحافظ أن خديجة أفضل النساء هذه فائدة مهمة معرفة رأي الحافظ في ترجيح في خديجة في الفضل على سائر النساء طيب شوف الصفحة التي بعدها قوله خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة
قال القرطبي الضمير عائد عن غير مذكور لكنه يفسر الحال والمشاهدة يعني به الدنيا وقال الطيبي الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة قال ولهذا شرر الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى قلت وقع عند مسلم رواية فكيع عن هشام في هذا الحديث وأشار وكيع إلى السماء والأرض فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنيا وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا وبهذا جزم القرطبي أيضا قال الطيبي أراد أنهما خير من تحت خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساء. قال ولا يستقيم أن يكون تفسيرا لقوله نسائها لأن هذا الضمير لا يصح أن يعود إلى السماء كذا قال. ويحتمل أن يريد أن الضمير الأول يرجع إلى السماء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة وتكون نكتة في ذلك أن مريم ماتت عرج بروحها إلى السماء فلما ذكرها أشار إلى السماء وكانت خديجة ذات في الحياة فكانت الأرض فلما ذكرها أشار إلى الأرض ولا تقدير أن يكون بعد موت خديجة فالمراد أنهما خير من صعد بروح خير أنهما خير من صعد بروحهن إلى السماء خير من دفن جسدهن في الأرض وتكون إشارة عند ذكر كل واحدة منهما. والذي يظهر لي أن قوله خير نسائها خير خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال مريم خير نسائها أي نساء زمانها وكذا في خديجة. قد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وذكر آسيا من حديث أبي موسى رفع كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم وآسيا وقد أثبت في هذا الحديث كمال لآسيا كما أثبته لمريم فامتنع حمل الخيرية في حديث الباب على الإطلاق وجاء ما يفسر المراد صريحا فروض الزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر رفع لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين هو حديث حسن الإسناد.
هو حديث حسن الإسناد هذا أيضا مما يرجح أن خديجة أفضل لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين على نساء عالم زمانها هذا أيضا كذلك يضم إلى خليها من ربها السلام ومني. نعم.
واستدل بهذا الحديث على أن خديجة تأخذ من عائشة قال ابن سينا ويحتمل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك لأنها كان لها عند موت خديجة 3 سنين فلعل المراد النساء البوالغ كذا قال وهو ضعيف فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ ومن لم تبلغ أعم ممن كانت موجودة وممن ستودة. وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعة أفضل نساء الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسيا وهذا نص صريح لا يحتمل تأويل. قال القرطبي لم يثبت في حق واحدة من 4 أنها نبية إلا مريم.
هذا رأي أن مريم نبية هو الصواب أنها ليست النساء نبية الصواب أن النبوة خاصة بالرجال قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم وأما كن كلام الملائكة فلا يدل على أنها نبية. بقي الحديث الذي ذكرها المؤلف رحمه الله قال ليست ما بدأناه بخير منها ذكرها الحافظ في موضع في الصفحة 40 الصفحة الأخير هنا في تنبيه هنا قوله قال القرطبي قال قيل معنى حمراء الشفتين قيل معنى حمراء الشفتين بيضاء الشفتين والعرب تطلق على أبيض الأحمر كراهة اسم البياض لكونه يشبه البرص ولهذا كان يقول لعائشة يا حميرة. جذب الحافظ لثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حميرة ذكر أبو العباس بن رحمه الله أن حديث يا حميرة لم يثبت كل حديثه عائشة يا حميرة أنه لم يثبت والحافظ جذب بأن حميرة نعم في كذلك في السطر الأخير آخر السطر الثاني قبل الأخير عن عائشة قال فقال صلى الله عليه وسلم ما أبدل الله خيرا منها
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدل الله خيرا منها آمنت به انتظر به الناس. الحديث قال عياض قال الطبري وغيره من العلماء الغير من العلماء الغيرة
المقصود أن هذا الحديث قال ما أبدل الله خيرا منها إن ثبت لو ثبت يكون هذا نص في ترجيح فضيلة خديجة المقصود أن مثلا فيها خلاف أهل العلم والأقرب الله أعلم أن خديجة هي أفضل أفضل النساء. وفق الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. نعم بعضهم قال أن خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخر الإسلام لأن عائشة خديجة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة نقلت العلم في آخر الإسلام قد يكون هذا جمع يقولين نعم نعم رسك من فضائل من فضائل لأن يعني صديقة صديقة من الصديق ما تغلق حقها نعم لكن كان في التفريق بينهما. نعم
يقول أحسن عليك فضل الشيخ كيف الرد على من يستدل بفعل عائشة وأم سليم في سفك الجرح في جواز عن المرأة مع الرجال المكان واحد مشاركتهن في وضعك كيف الرد على من يستدل بفعل مع عائشة وأم سليم في سفك الجرح في جواز عن المرأة مع الرجال
نقول أول هذا قبل الحجاب أول هذا قبل الحجاب الحجاب ما نزل متأخر لما في زواج النبي بن زينب وعلى في غزة أحد الثانية من الهجرة على قليل. ثم أيضا هذا في حلق خاصة في سقي جرحى ولا فتنة الحاجة التي دعت الحاجة في سقي جرحى ومداواة المرضى. نعم ولا في اختلاط. نعم ولا في فتنة. نعم.
يقول السائل: هل علة من منع الهدية لمن له حق أو دين خشية الزيادة أم التأجيل للدين؟ وهل تأجيل الدين محرم؟
العلة أنه نعم أنه قد يسامح في بعض حقه وقد يسمح له بتأخير الدين إلى حل يحل في رمضان فإن أعطى هدية قال لا ما يحل قال له إلى محرم من أجل الهدية. نعم.
نعم بعد استخدمتم بها باب نعم بعد
باب ذكر جرير.
نعم.
باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك. عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه.
هذا منقبة جرير بن عبد الله البجلي وكان سيدا في قومه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حجبني، يعني ما منعني من الدخول عليه إذا استأذنت بل يأذن لي. كل ما استأذن جرير أذن له، ولكنه سيد ورئيس في قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر الناس ويلزم الناس منازلهم، لأن رؤسا لو حجب أو منع أثر فيه الناس. فطبقة ليس من عامة الناس، عامة الناس ممكن يحجب، لكن إذا كان رئيس مطاع في قومه ثم حجب تأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر الناس ويزيهم منازلهم، فلهذا قال: ما حجبني يا رسول الله في منذ أسلمت، يعني ما منعني من الدخول عليه إذا استأذنت فليأذنوا لي. وفي النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، في مقدمة صحيح مسلم وكان في انقطاع أنزل الناس منازلهم عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية في بيت يقول له يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت إليه في 50 أو 100 فارس من أحمس. قال: فكسرناه وقتلنا من وجدناه عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس.
نعم. هذا ذو الخلصة صنم، صنم يقال له كعبة اليمانية وكعبة الشامية، كان يعبد، كان في الجاهلية بيت يقال له الخلصة، وكان الكعبة اليمانية والكعبة الشمالية. يقال الكعبة اليمانية هي يمانية ويحتمل الشامية، أو أنها يمانية لمن هو في الشمال وشامية لمن هو في أقصى اليمن الجنوب، جمع بين الروايتين. فيقال يمانية لمن هو في الشمال، ويقال الشامية لمن هو في أقصى اليمن في الجنوب، جمع بين الروايتين. فهذا الصنم الخلصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله: هل أنت مريح لمن الخلصة؟ قال: من يريح لمن الخلصة؟ يريحني، يعني يهدم هذا الصنم يزيله. قال جرير: فنفرت إليه في 50 أو 100 فارس من أحمس، 150 فارس قائدهم جرير من أحمس، قبيلة أحمس. قال: فأتينا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. الصنم هذا كسروه، فأتيناه فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم دعانا وليحمس. وفي لفظ في لفظ آخر أنه قال: يا رسول الله ما جئنا حتى جعلناه كالجبل الأسود الأشرف، حرقناه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ليحمس ورجاله وبرك عليه 5 مرات في اللفظ الآخر: اللهم بارك في رجال أحمس، يحمس ورجاله، دعا له 5 مرات برك عليهم وجعلهم ببركة، بسبب أنهم هدموا هذا الصنم وقتلوا من عنده. قال له جرير في بعض الناس: والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركك الجبل الأجرب أو الأسفل. نعم. ولما قضى بجرير أو ببركة. نعم. 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 هذا في معنى الساعة يعود مرة أخرى، قال لي سيأتي الحديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء وعليات نساء درس عند ذي الخلصة، يعني يطفن به مرة ثانية تعود.
نعم.
أحمس قريش اسمه.
نعم.
أحمس من قريش.
لا لا. قال يتحمس ما أقول. بجيل بجيل. نعم.
باب ذكر حذيفة بن اليمان العرسي رضي الله عنه. حدثني إسماعيل بن خليل قال أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت مع أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى أي عباد الله أبي أبي فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة عقر غفر الله لكم قال أو قال أبي قال أبي والله ما زال
قال أبي هشام عروة عن أبي
قال أبي والله ما زال في حذيفة منا بقية خير حتى لقي الله عز وجل.
نعم هذا قصة في غزوة أحد لما كان يوم أحد عائشة هزم المشركون هزيمة بينة ثم بعد ذلك أخلى الرماة الجبل فكر عنه المشركون مرة أخرى فحصلت الهزيمة فصاح إبليس أي عباد الله أخراه يعني يحصن إبليس يقول أي عباد الله أي حصن له بمعنى يا عباد الله أخراكم يعني اقبلوا أخراكم أو احذروا أخراكم أو انصروا أخراكم فرجعوا رجعت لهم على أخراهم وتجالبوا السيوف وصار اختلط المشركون بالمشركين في المسلمين ما يعرف سبب الاختلاط اختلط هذا فاجتلدت مع أخاه ومن الخطأ أن حذيفة صار في وسطهم اليمن والد حذيفة وصار في وسطهم مختلط مع المشركين فقتلوا بالسيوف فلما نظر حذيفة فإذا هو بأبيك تحتم قال نادع يا عباد الله أبي أبي يلا نقتلوا فوالله ما احتجزوا ما انفصلوا حتى قتلوا خطأ باب الخطأ قتلوا بحذيفة خطأ وذلك لما أخذ الرماة في الجبل اختلط الناس حصل التباس فقتل اليمان أبو حذيفة واسمه الحسن قتلوا الصحابة وهم لا يعلمون بسبب الاختلاط ابتزاز اختلط الكفار بالمشركين وصار مع المشركين فقتلوه ظن انهم من المشركين ما عرفوا فلما راى حذيفة تحتهم السيوف حوله نادى صح ابي ابي يا عباد الله ابي ابي يعني خلوا ابي قالت عائشه فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه ما فصلوا حتى قتلوه اجتلاد بالسيوف فقال حذيفة ذلك غفر الله لكم ولم يعنفهم لانهم لم يتعمدوا قتله فما زال في حذيفة منها بقية خير يعني بسبب صبره وتحمله العظيم ودعائه لإخوانه بالمغفرة وعدم لومه وتعنيفهم ما زال فيه بقية خير حتى لقي الله عز وجل بسبب صبره وتحمله ودعائه لإخوانه وعفوه عنهم لأنهم ما تعمدوا قتل خطأ واسمه اليمان حسن هو صحابي فحذيفة الصحابي وأبو حسن الصحابي نعم.